إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فمن تقلبات الليل والنهار نستفيد عبرة، نستفيد تذكرة. ونحن كبني آدم فضلنا الله على الخلق على كثير ممن خلق، قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلأن الله فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، يلزمنا أن نقف مع الأشياء التي جعلها الله لنا عبرا وعظات، ونتساءل ما العظة من ذلك وما العبرة من ذلك، وإلا كنا كالدواب والعياذ بالله. علينا كأبناء من أبناء آدم ونساؤنا من بنات آدم، وعلينا أيضا كمسلمين أن نقف مع الآيات التي تمر بنا ونأخذ منها العبر للآية التي سمعتم، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهكذا ليس تقليب الليل والنهار فحسب، بل تقليب الأمور فيهما. قال تعالى في شأن الرياح وما تحمله من أمطار، قال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ليتعظوا ليعتبروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فيلزمنا أن نقف وقفات مع هذه التقلبات، فإنها لا تحدث خط عشواء أبدا، إنما الله سبحانه من أسمائه الحكيم، وكل شيء يجري إنما يجري لحكمة يعلمها الله. فينبغي أن نتوقف مع الأحداث، نفكر في الذي يقربنا من الله بسبب هذا الحدث. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: إن ربنا سبحانه وتعالى قال في آيات من سورة الأعراف: إن ربكم الله وربيكم ومغذيكم بالنعم وحافظكم والذي يرعاكم والذي يقوم بأمركم وأمر تربيتكم وأمر رزقكم هو الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هذا يجري وراء هذا ولا يدركه أبدا. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. فالخلق جميعهم خلق الله، والأمر فيهم أمره، لا يستطيع أحد أبدا أن ينفذ في أمرا إلا أمرا أراده الله لي. لا يستطيع أحد أبدا أن يصيبني بمكروه إلا بمكروه كتبه الله علي. ولذا فإنا نقول للناس كافة: ماذا عساكم أن تملكوا لنا لا تملكون لنا إلا أن تنفذوا أمر الله فينا. أما إذا لم يردنا الله بسوء فلن تصلوا إلينا بكل جموعكم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، أي الخلق الذي خلقهم خلقه، الذين خلقهم خلقه، وله الأمر فيهم يفعل فيهم ما يريد ويأمر فيهم بما يشاء. تبارك الله، تزايد الخير الوارد من عند الله. تبارك الله رب العالمين، فلما كان الخلق خلقه والأمر أمره والخير الوارد من قبله لا يحصيه إلا هو، أمرنا بدعائه قائلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أهل الجزيرة وعموم أهل الأرض ينتظرون فرج الله إذا منع الله القطر من السماء. أنت لا تكاد تشعر بهذا لأنك درجت على أنك تفتح الحنفية الماء ينزل، لم تشعر بما وراء ذلك. لكن إذا انقطع الماء يومين أو ثلاثة ضغط زرعا، فكيف إذا انقطع سنوات؟ فالعرب في باديتهم والفلاحون في مزارعهم، وكذا كان الأمر في مصر أي سنوات يوسف أيام امتناع القطر من السماء بإذن الله 7 سنوات عجاف، ليس هناك ماذا تصنع؟ الأرض ستتلف، الناس سيهلكون، لن يجدوا ماء للشرب. قلت تدق بئر، البئر أصلا إذا لم تغذى بالماء يصعب أن تخرج ماء إلا بإذن الله. أمور شتى، الماء قد ينقطع، أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فلما يضيق بالناس الحال يرسل الله الرياح مبشرات، وهو الذي أرسل الرياح ويرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله. وهنا في آيات الأعراف هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي مقدمات للخير، الرحمة التي هي التي منها الغيث هنا، حتى إذا قلت سحابا ثقالا حملت سحب ثقيلة مليئة بالماء سقناه إلى بلد ميت. الله الذي يسوقه، لأن السحاب مسخر، اسقي أرض فلان لا تسقي أرض فلان، الماء يؤمر ينزل في هذا المكان ولا ينزل في هذا المكان، كما قال يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. تمشي في الطريق ونحن قدوم، أرض مليئة بالمطر وطين واحد، 3 دقائق وأرض ناشفة تماما ليس عليها مطر. فالذي يسوقه إلى هذه ويمنعه من تلك هو الله، كما قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فكان الناس في مزارعهم ليس هناك نبات، ليست هناك خضرة، الناس جاعوا، البهائم ستموت، ليس فيها لبن لإرضاع الطفل، الأمهات لا تجد طعاما تأكله، فثدي الأم جف. فإذا جاءت الأمطار تغيرت الأحوال، ترعرعت الأرض، خرجت النباتات تترعرع فيها جاءت الأنعام تأكل تسمن، ضروعها تمتلئ باللبن، النساء يشربن اللبن، الأولاد يجدن اللبن في ثدي الأم، القمح ينبت، التين ينبت، الفواكه تنبت. تغيرت الأحوال والناس لا يشعرون، لا يشعر بذلك إلا الذي يلامس الحدث عن قرب. وإلا هذا هو الأصل. يعني تخيل إذا منع الله الماء من الحبشة، من الذي يسوق الأمطار إلى جبال الحبشة؟ ومن الذي يقدر على منعها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فقوانين الجغرافيا هذه لا تثبت على حال. كنا أولا ندرس أن الجو والطقس حالته في الشتاء كذا وحالته في الصيف كذا، هذه الأمور تتغير، ترى أمطارا غزيرة تأتيك في وقت لا تتوقعه، ورياح غزيرة، والذي يسوق هذا ويدبره هو الله سبحانه وتعالى. وكما قال: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ليتعظوا. قال تعالى: حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وفي ذلك عبرة أيضا من ناحية أخرى، أن تتفكر في البعث. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كذلك نخرج الموتى، أي كما أخرجنا النبات من الأرض بسبب أمطار، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فأيضا من فوائد المطر للمؤمن الذي يمشي يرى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فأطار الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فتأخذ عبرة من إحياء الأرض بعد موتها، عبرة وتذكرة بالموت وبالبعث بعد الموت وبالبعث بعد الموت. فأقول مستعينا بالله إن الذي يسوق الأمطار هو الله، والذي يوقفها هو الله، والذي يصرفها إلى حيث يشاء هو الله. والله قادر على أن ينزل المطر مستمرا تفنى الأرض بسببه، وقادر على منعه أيضا فيهلك الناس بسبب انعدامه، وقادر على أن ينزل على قدر الحاجة. فسبحانه أنزل الطوفان على قوم نوح كما قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، أغرق كل من على وجه الأرض من حيوانات وبني آدم وطيور، كل من على وجه الأرض أغرق، ولم ينجو إلا الذين في السفينة مع نوح. قلت حتى الدواب، لأن الله قال لنوح: احمل فيها من كل زوجين اثنين، يعني معنى هذا أن الباقي كله سيموت ويهلك، وقد كان. فكان هذا طوفان أرسل على قوم نوح ويتجري بهم في موج كالجبال. يقول ابن نوح ولتصوير الحدث ولبيان حقيقته: إذ قال له أبوه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قل سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، أنا طالع الجبل الماء لن يصل إلي، يعني معناه أن الجبل الماء وصل إلى ماذا؟ قمم الجبال. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وتلاشى حال بينهما الموج فكان من المغرقين. وكذلك كان المطر عذابا على قوم فرعون، فيضانات كاسحة اكتسحتهم سنوات وسنوات عدم المطر تماما. قال تعالى فارسلنا عليهم الطوفان أفناهم سنة أباد خضراءهم، وسنوات أخر ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين سنوات الشدة ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فتنوعت عليهم الابتلاءات لصالحهم لعلهم يرجعون. وقال تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أي متتابعا متدفقا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، أي كذلك الخروج يوم القيامة. هذا يؤكد على أن من المقاصد أيضا أن نتذكر البعث، أن نتذكر البعث ومن ثم نتذكر الثواب ونخشى العقاب. نسأل الله أن يصرف عنا وعنكم أعني عقابه سبحانه وتعالى. وتتوالى الآيات لإثبات هذا المعنى، لإثبات أن السحب مسخرة والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فالمطر لا تظن أنه يأتي عابرا هكذا ولا فائدة فيه، ويكون حظكم منه حظ قاصر النظر الذي يقول ماذا نستفيد من المطر، الطين والوحش والسيارات تتسخ والملابس تتسخ والسقف ينقع، هذا نظره. لكن لم ينظر إلى المصالح العامة لبني آدم عموما، وليس لبني آدم بل لمن على وجه الأرض. إذ الله قال والله خلق كل دابة من ماء فضلا عن النباتات أحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فعلى يعني هامش المحاضرة كما يقولون، انظر إلى عموم أراضي مصر في الأثناء الأخيرة كلها سقية بفضل الله، فكم توفر من ملايين الأمطار المكعبة من الماء خلف السد الذي يسمونه السد العالي في بحيرة ناصر. توفر لأن الترع تجري فيها المياه ولا سحب منها. الفلاح لماذا يكلف على نفسه ويأتي بمطور رفع يرفع ويغذي الأرض؟ لا معنى لهذا، الأرض سقيت أحسن السقيا. الكرنب الذي تعرفونه تقول كرنب هكذا في الصباح ملفوفة، نصف ساعة بعد هطول المطر تجدها انتفشت وترعرعت، والخص وكل عموم النباتات سقيا أحسن السقيا. ثم إن الآبار ارتفع منسوب المياه فيها وعظمة المياه الجوفية بسبب هذه الأمطار، فضلا عن ترطيب الجو. الأشجار تحيا، الدواب تحيا، التنفس يستريح، الغبار الذي في الجو يزال. لكن هناك ضعاف البصيرة حظهم من المطر فقط الوحش الطين والمجاري انسدت، أي حدث يحدث لا بد أن يستفيد منه أقوام ويضر به آخرون في الغالب. رجل مات استراح منه أقوام، رجل شرير مفسد، وورثه آخرون استفادوا منه أيضا، وحازن عليه الأشرار من أمثال. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لعلك أن ينتفع إن طالت بك حياة، أن ينتفع بك أقوام أو يضر بك آخرون. أي حدث ينتفع به قوم ويضر به آخرون، هكذا الأحداث عموما. فدوما نسأل الله أن يعطينا الخير ويكفينا الشر. لذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في السحاب أو ريحا: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فقد تأتي الرياح رحمة، قد تأتي الرياح عذاب، قد تأتي الرياح تدمر أقواما، وقد تأتي الرياح ينصر الله بها أقواما. فالرسول يقول: نصرت بالصبا، أي بريح الصبا يوم غزوة الخندق، وأهلكت عاد بالدبور، بريح صرصر عاتية يقال لها الدبور. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ناشئا في السحاب في السماء، عفوا، ناشئا يعني من السحب في السماء، أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه. فقالت عائشة: يا رسول الله، أراك إذا رأيت الناشئ في السماء دخلت وخرجت وأقبلت وأدبرت، وأرى الناس استبشروا إذا رأوا هذا الناشئ. قال يا عائشة: وما يؤمنني؟ قد رآه قوم فقالوا: هذا عارض مستقبل أوديتنا. قال تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فقد تكون الحادثة في ظاهرها أنها خير وتحمل الشر، قد يكون الأمر معكوسا تماما، في ظاهره الشر ويحمل كل الخير. فدوما المؤمن يكون حذر، حذر معتصم بالله، يسأله أن يعطيه الخير ويكفيه الشر. أمطار تعطل، بيوت تتهدم، سيارات تصطدم، وأيضا أرض تسقى. فاسأل الله أن يعطيك الخير وأن يصرف عنك الشر والمكروه. دائما ليكن هذا منك على بال. قد تمشي في بعض الطين تسقط رجلك تكسر، والآخر سعيد غاية السعادة بهذا المطر. فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن المطر مسخر، وأن الذي أنزله هو الله. ولقد جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يخطب على المنبر يوم جمعة، فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يسقينا، جاع العيال وهلكت الزروع، تلفت الزروع وهلكت الماشية يا رسول الله، المواشي خلاص لم تعد تجد طعاما ولا شرابا، المشية كلها ستموت، والزروع تلفت، والأولاد أوشكوا على التلف والهلاك، جعنا يا رسول الله، ادعو الله أن يسقينا. فرفع النبي يديه إلى السماء وهو على المنبر: وما في السماء من قزعة ليس فيها قطعة سحاب واحد، قائلا: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. وطفق يدعو فتجمعت السحب وأهطلت أمطارها أسبوعا كاملا حتى تحدث الناس بالخير. كل جاء وآت إلى المدينة يتحدث بالخير، أنتم هنا لا تشعرون بأصل هذا الخير الذي أنتم فيه. هو بفضل الله ماء من السماء، ماء من السماء، أصبح الناس يتحدثون بالخير. تخيلنا إذ كنا في اليمن ورجل يتصل بأولاده من السعودية، الناس يعيشون على تيسير الله ثم ماء المطر. الرجل يسأل: الباري أعطى مطر يا بني؟ الباري أعطى مطر؟ الله رزق الغيث. فيقول: الحمد لله يا أبي، الله أعطى الغيث غيثا وفيرا، ليسوا كمثلنا. إذا رأيت الغيث تنكبت. فأقول: رزق الله بالغيث من السماء أسبوعا كاملا لا ينقطع. بسرعة الأرض اخضرت والأشجار والنباتات نبتت والمواشي رعت والدروع امتلأت والنساء استخرجن اللبن وتكاثرت المواشي. الدنيا تغيرت، الفواكه ظهرت والناس انتعشوا. جاء الرجل أو أعرابي من نفس الباب وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، تهدمت البيوت من كثرة المطر، أي كادت أن تتهدم، وتلفت الزروع من كثرة المطر، الطرق تقطعت من شدة المطر، أي كادت. فرفع النبي يديه إلى السماء قائلا: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على رؤوس الجبال وعلى منابت الشجر وفي بطون الوديان. وكلما يشير النبي إشارة الماء يتفرق يتفرق حتى تركز الماء على منابت الشجر وبطون الأودية بفضل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أننا نسأل الله أن يسقينا إذا خشينا من الضرر، أيضا شرع لنا أن نقول: اللهم حوالينا ولا علينا. كما أن النبي كان إذا هطل المطر يقول: اللهم صيبا نافعا، أيضا يشرع لنا ذلك، ويشرع لنا إذا ازداد وخشينا الضرر أن نقول: اللهم حاولينا ولا علينا. فكل جائز، لأن الله قال: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، لأنه إذا شاء الله أن يستمر استمر، وإذا شاء الله أن ينعدم انعدم، لكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير سبحانه وتعالى، عالم بالقدر الذي يصلحهم وبالقدر الذي يضرهم. فدوما نعتقد أن الله هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ونقف معتبرين متعظين بهطول المطر كما قال سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يزجي سحابا يسوقه سوق الرفيق ثم يؤلف بينه، أي يضم بينه، ثم يجعله ركاما بعضه يركب بعضا، فترى الغادق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وفي الآية الأخرى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. أيها الإخوة، إن الغيث يصيب الله به من يشاء ويحجبه عن من يشاء، ولعلكم لا تخفى عليكم قصة الرجل الذي كان يمشي في الفلاة فأظلته سحابة وإذا فيها في أرض فلان. رجل يمشي في الفلاة في البرية أراضي فاضية موجودة أراضي طويلة جرداء ليس فيها نبات ولا أي شيء، إذا به تظله سحابة، فوجئ بأمر غير معتاد، سمع صوتا يأمر السحابة أمرا اسقي أرض فلان ابن فلان. غريبة أن يسمع هذا الصوت. فالرجل قال إذن أنا أمشي مع السحابة حيث مشت، فمشى مع السحابة شيئا من الوقت، فإذا بالسحابة أظلت المنطقة وتوقفت، وإذا برجل واقف مستعد لاستقبال المطر، مستعد ماسك الجاروف المسحاة ويسلك القنوات التي توصل الماء إلى أرضه، فإذا بالسحابة تصب كل مائها في أرض هذا الرجل. فتعجب وانتهت السحابة والرجل سقى وأرضه دون سائر الأراضي كلها وانصرف. فدعاه قال أسألك بربك ما اسمك؟ قال اسمي فلان للصوت الذي سمع في السحابة. قال أسألك بالله تخبرني ما الذي تصنعه، فإني سمعت صوتا يقول اسقي أرض فلان. قال أما وقد سمعت؟ سأخبرك. خلاص أنت سمعت، إذن السماع لازم تستفيد منه. إني أعمد إلى الناتج من الأرض أجزئ ثلاثة أجزاء، جزء لي ولأولادي وبنات أهل بيتي، جزء أرده تكاليف في الأرض، جزء للفقراء والمساكين. قال إذن هذا الذي كان سببا في سيق هذا الرزق لك، فمن دون سائر الناس الله سبحانه وتعالى ساق له هذه السحابة التي أظلت أرضه وسقت أرضه. قد تكون أنت تاجر، مثلا ملابس، وبجوارك 20 دكانا للملابس بيعون مثلك، ولكن أنا كمشتري الله يوجهني إلى أن أشتري منك دون الآخرين، ما باختياري الذي ساق لك الرزق عن طريقي هو الله سبحانه وتعالى. فالرزق يساق حيث يريد الله سبحانه وتعالى. فدوما ليكن هذا أيها الإخوة منا على بال. والعظات الأخروية المستفادة من المطر أشد أفضل، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أهل النفاق في سورة البقرة وضرب لهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. المثل المائي الذي يعنينا في هذا المقام، الله يشبه المنافقين يقول أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام. ما هذا المثل الذي يقرأه الناس وكل الإخوة يتعلمون أول البقرة وفي النصف قد يتوقف أو قد يواصل همس ولا يفهم هذا المعنى؟ الله سبحانه وتعالى شبه أهل النفاق وموقفهم مع القرآن الذي هو غيث يغيث الله به القلوب ويحييها من الموات الكفر، شبه أهل النفاق بأصحاب غيث صيب نازل من السماء. فالمنافقون مع القرآن كناس مع الغيث أو الصيب النازل من السماء. ففي ناس إذا رأوا الصيب النازل من السماء، الماء النازل من السماء، ضعاف البصيرة يقول ما هذا، ويتقزز ويتأذى بسبب المطر، يتأذى بسبب المطر ويزعل ويحزن ويغتب. وأيضا يقول ماذا نستفيد الوحل والطين والوسخ، وأطلع نظف السطح والمجاري والحركة تتعطل إلى آخره. وإذا رأى أيضا الصواعق، لأنكم أنتم في عافية ما عرفتم يعني خطر الصواعق، ذهبنا إلى بلاد جبلية أول ما الصاعقة تبدأ، الله يا إخواني يجري الأطفال قبل الكبار، يجرون يدخلون في أي مخبأ في البيت. لماذا يا بني كذا هذا الخوف من الصاعقة؟ يقول يا أستاذ الصاعقة حرقت عمي، الصاعقة حرقت خالي، الصاعقة قاطعت يد أبي، يعني يذكرون أشياء مفزعة أو تسببت في عمى فلان. البرق الشاهد قليل البصيرة، كل المطر فيه ظلمات، الدنيا ظلمت، أظلمت الدنيا والشمس حجبت، ورعد وبرق، خايف من الرعد والبرق، وخايف من ماذا؟ من الوحل والطين. هذا حظ المنافق فقط من هذا الصيب. لكن إذا نظر إلى المصالح العامة العظيمة، الأرض تحيا بعد موتها، وإلا سنموت جميعا إذا لم ينزل ماء من السماء، إذا لم ينزل له المطر سنموت، ستموت البهائم، ستموت الدواب، ستموت الطيور، الأشجار ستتلف، أمم ستباد. تخيل أن الله منع المطر عن الحبش، توقف نهر النيل، جف النيل، وامتنع المطر عن مصر، ماذا سيحدث؟ سيحدث بلاء عظيم على الناس. المرأة تأتي تغسل لا تجد ماء تغسل به، تشرب لا تجد ماء تشرب به، دنيا ستتغير. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فكما أن الله يحيي الأرض بالماء، كذلك يحيي القلوب بالقرآن. فالمنافق مع القرآن إذا نزلت مثلا آية الحج، الحج والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، الحج حج أروح أدفع فلوس أغرم فلوس وأنام في مزدلفة في البرد وأتبهدل وأعرض نفسي للتلف، ولكن لا يدري أنه امتثل أمر الله أولا، ثم إن الحج يهدم لك كل الذنوب التي قبل ذلك. يأتي مثلا إذا قرأ آية الجهاد، جهاد أجاهد أقتل، رأسي تنكسر أجرح، زوجتي تتزوج بعدي، أموالي تقسم، ولكن لا يدري عن فوائد الجهاد العظيمة في سبيل الله، من أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ينسى للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له عند أول دفعة من دمه، يرى مقعده من الجنة، يزوج 72 من حور العيد، يشفع في 70 من أهل بيته، يجار من عذاب القبر، يجار من الفزع الأكبر يوم القيامة. فوائد لا تحصى، فضلا عن أننا نصرف العدو عن استباحة نسائنا واستباحة أموالنا واستباحة أراضينا واستباحة بلادنا. وإلا لو آثرت الخنوع عدوك سيأتي يحتل بلادك ويسيمك أسوأ صور العذاب ويسلب ما في يدك من مال. فقاصر البصر ينظر إلى الحدث من منظور ضيق سريع عاجل، كما قال القائل خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. الخفاش لا يرى إلا في وقت قصير من الليل بعد المغرب، ربع ساعة وثلث ساعة، بعد ذلك وقبل ذلك لا يرى أبدا ولا يرى إلا في الظلام. فهذا قاصر النظر الذي ينظر إلى الحدث من منظور ضيق لا يفهم حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يجري من الأمور. فإذا كان هذا للمطر فمطر كمثال، المطر كمثال، يعني إذا انقطع المطر حملني هذا الانقطاع لأن أقول يا رب يا رب ارزقنا، كما قال تعالى في كتاب الكريم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وهو الولي الحميد. كذلك سير الأمور يا أخوان، حالات ضيق الرزق التي تمر بالناس الآن، حالات انهزام الجنيه المصري وانخفاض الجنيه المصري أمام ما يسمونه بالدولار الدولار الأمريكي، يأتي كل يوم محللون على الشاشات سواء التلفزيون الرسمي أو غير الرسمي أو في الإذاعات، ما وجدنا واحدا عاقلا رشيدا يقول السبب الأعظم أننا ما لجأنا إلى الله، فقلنا يا رب خفض علينا الأسعار، يا رب أصلحنا وأصلح بلادنا، ولا استقمنا على أمره، لأن الأسباب الأساسية هنا، هنا السبب الأساسي. من الذي يرفع السعر ويخفضه أولا وأخيرا؟ هو الله. قال السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الصحابة قالوا يا رسول الله غلى السعر، لو سعرت لنا يا رسول الله؟ قال إن الله هو القابض الباسط الخافض المسعر المسعر، ولكني أدعو، فذكر الحديث، فالذي يرفع الأسعار ويخفضها هو الله سبحانه وتعالى. وقد قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، وقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ما وجدنا محلل يقول تعالوا يا جماعة لا بد من نظرة صحيحة إلى الحدث، ولا بد من وقفة صحيحة مع النفس سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، لأن من الممكن يكون كل الناس في شقاء وأنت في راحة بال وسعة رزق، والعكس ممكن أن يكون كل الناس يكسبون وأنت تخسر. فإذا كنت فردا أولا أقول أستغفر الله من الذنوب التي ارتكبتها يا رب، يا رب وسع علي، أبحث أكلت من مال من الأجراء، هل عندي أجراء عمال أكلت أموالهم، هل عندي أرحام أنا ظلمتهم وأكلت ميراثهم، ما السبب الذي اجتنيت، أفتش في نفسي حتى أزيل السبب ومن ثم يأتيني الرزق، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل وصلت رحمي؟ صلاة الرحم تزيد الرزق. استغفرت ربي؟ استغفر يزيد الرزق. مشيت في مناكبها؟ أمشي في مناكبها وأكل من الرزق. أما أنني أرابي والنساء تتبرج وأنا ساكت ما أمر ولا أنهى، والقوي يظلم الضعيف والغني يأكل مال الفقير، لابد أن أنظر إلى هذه الأسباب، فإنها أسباب الخير أو الشقاء. إذا انتقلنا إلى الدولة والمحللين السياسيين الذين فيها، ما وجدنا أحد يقول يا جماعة نقف، أولا نحن نعتقد كمسلمين أن الرزاق ذو القوة المتين هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه الرزاق، الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الرزاق سبحانه وتعالى. فمن ثم لابد أن ننظر هل هو غضبان علينا أم هو راض عنا سبحانه وتعالى، وهل نحن امتثلنا أمره أم لم نمتثل. أنت إذا كنت اشتغل عند شخص وطاع بشر وتعصي أوامره، قال خلاص يا أخي انت أنا اتفقت معك على راتب كذا كذا وأنت ما وفيت، ما لك إلا نصف الراتب، وارد ولله المثل الأعلى. نقول هل نحن أسخطنا ربنا علينا أم لا؟ هل شرعه مقام فينا أم لا؟ هل أوامره مطاعة أم لا؟ هل اجتنبنا النواهي أم لا؟ إذا كان ربنا قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني الله سيحارب المرابين. طيب إذا كان ذلك، فإذا كانت بلادنا ترابي يعني معنى الله سيحاربها، مهما أصلحت والله يحاربك، ماذا ستصنع؟ ماذا ستصنع؟ الله لا يصلح عمل المفسدين. تشيل محافظ تحط محافظ، تشيل رئيس تأتي برئيس، تذهب بملك تأتي بملك، حالك يا أخي الداء الذي عندك، أنت عندك داء عظيم عالجه. فكذا بإذن الله إذا امتثلنا أمر الله رزقنا من حيث لا نحتسب، وجعل الله لنا من أمرنا يسرا. أفكر هل أنا ظالم لأحد لأنني أعاقب بسبب الظلم؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فتجد المصلحين في واد، وشرع الله عز وجل في اتجاه آخر ليس لهم به شأن، فلذلك يذهب يمينا وشمالا ويخبط بعقولهم وهم بعيدون عن طريق الله، والله لا يصلح عمل المفسدين. فدائما وأبدا الأرزاق يسوقها الله، والأمطار يسوقها الله، كل شيء يحدث يحدث لحكمة، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، وقال تعالى وإنا على ذهاب به أسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، هو قادر على أن يذهب به ولا يبقى له في الأرض أثر، وقادر على أن يحبسه حتى ننتفع به. يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، توقفي يا سماء بكلمة، يا أرض ابلعي ماءك، وتشيل محافظ وتحط محافظ، المجاري انسدت من اللي سدها، قصص طويلة. لكن مع تقوى الله والأخذ بالأسباب أيضا، تعتصم بالله أولا ثم بعد ذلك معك الأسباب التي أمرت أن تأخذ بها. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وفي النهاية يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. أطلنا عليكم، لكن هذه فقهيات متعلقة بفصل الشتاء. أقول وبالله تعالى التوفيق. وعلى وجه السرعة والاختصار يشرع للمؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، أو ما كان إذا لم يكن الناس يفهمون صلوا في بيوتكم في الليالي الشاتية المطيرة، أو في الأيام الشاتية المطيرة، بل وفي أذان الجمعة يقول ذلك كما ورد في السنة في أحد موطنين، إما ما كان حي على الصلاة حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، أو بعد حي على الفلاح حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. قد ثبتت بذلك الأخبار، وردت عن ابن عباس وابن عمر مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في يوم الجمعة، حتى في أذان الجمعة. ثانيا طبعا إذا قال لك ذلك وتخلفت وصليت في بيتك أنت مأجور أجر الجماعة. هل الليالي الباردة، الليالي الباردة لكنها ليست شاتية، تأخذ نفس الحكم؟ يرى ابن عمر ذلك أن الليالي الباردة ذات الرياح تأخذ حكم الليالي المطيرة، ويستظهر له بعض العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هذا أولا. ثانيا، المسح على الجورب فيه نزاع بين العلماء. المسح على الخف متفق على جوازه ومدته 3 أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم. أما الجورب فالنزاع قائم فيه. الذين قالوا بالمسح على الجورب استدلوا بحديث ضعيف كان يمسح على جوربيه الشاذ، واستدلوا بفعل 5 من الصحابة وبالقياس على الخف. الذين منعوا من المسح على الجورب استدلوا بأن الله قال وأرجلكم من الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم من الكعبين، وبأن الأخبار عن رسول الله لم تصح، فبقينا مع الأصل. والتوقيت عند القائلين بالمسح نفس توقيت الخفاء، 3 أيام بليلها للمسافر ويوم وليلة للمقيم. الجزم التي يلبسها الجنود وتغطي بز الرجل، هذه الجزم نفس حكم الخف عند كثير من أهل العلم والله أعلم. مسألة الجمع بين الصلاتين في المطر، العصر مع الظهر أو المغرب مع العشاء، الخبر الوارد فيها ضعيف، لكن بعض العلماء يرون جواز الأخذ بها، يرون جواز الجمع لحديث ابن عباس العام أن النبي صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87، يعني الظهر مع العصر 8 ركعات والمغرب مع العشاء 7 ركعات من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. ولما سئل لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته قال وأنا أظن ذلك، أي أظن أن النبي فعل ذلك لرفع المشقة. فهذا يستعمل في الضرورات من المطر، منها طالب دخل الامتحان والامتحان سيأخذ وقتا طويلا، أو شخص مثلا منتقل من أطراف القاهرة من مثلا من أكتوبر إلى مدينة نصر والطريق مزدحم وقد يفوته وقت العصر من الأصل، يعني يخرج مثلا قبيل العصر من العمل ولا يصل إلا بعد المغرب مع شدة الزحام، فيجوز له أن يقدم الظهر. هذه وبعض الأحكام. ويسن كما سلف إذا رأينا ريحا تهب أن نقول اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. أما حديث حصر النبي عن ذراعيه كي يمسهم المطر ويقول إنه حديث عهد بربه، فذاك حديث أعله الهروي لأنه من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت البناني، وفي رواية جعفر عن ثابت بعض الكلام. هذه بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالمطر، نسأل الله أن يجعلها سقيا رحمة علينا وعليكم على المسلمين، وأن يعطينا ما فيه من خير وأن يكفينا وإياكم ما فيه من شر. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.